أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي، وأسأل الله تعالى أن يجازيكم بحضوركم في هذا البرد وهذا الجو وهذا المطر خير الجزاء. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم زمهرير جهنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أشد ما نجد في الصيف من لفح جهنم، من حر جهنم، وأشد ما نجد في الشتاء من زمهرير جهنم. جهنم فيها زمهرير برد شديد يكسر العظام، والجنة كما قال الله جل وعلا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. إنه نعم المولى ونعم النصير. وهذا هو اللقاء الثالث والأخير في الكلام عن دور المسجد. التقيت بكم أيها الكرام الأحباب في اللقاء الأول حول المسجد هو المحضن الأول، ثم في اللقاء الماضي عن فاكرين ولا نسيته؟ المسجد صناعة الحياة. المسجد صناعة الحياة، ووعدتكم أن يكون هذا اللقاء تخصيصا لما يحتاجه مجتمعنا وأمتنا اليوم. نحتاج إلى أن نرجع بالمسجد إلى دوره الاجتماعي، إلى دور الاجتماعي. فليس المسجد مكانا للصلاة ولذكر الله وفقط، ليس المسجد مكانا للصلاة ولذكر الله وفقط، بل المسجد مجتمع كامل. إذا أردت أخي الحبيب أن ينصلح المجتمع، لا سيما في الانقسام الذي نعيشه الآن، فلا بد أن نرجع إلى المسجد. وأنا أؤكد كما أكدت في أول لقاء، وأنتم جميعا تعرفون ذلك، أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة عمل إيه؟ قبل ما يبني بيته، قبل ما يدور النبي على سكن حتى يأجره، قبل ما يدور النبي على سماع الحاجة كلها أو حاجة يأوي إليها، أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد. فهو بناء للنفوس، هو بناء للمجتمع. فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا في بناء المجتمع داخل المسجد. وأول شيء التآخي والتآلف، التآخي والتآلف. أنت حضرتك تخيل لما تقابل واحد خمس مرات يوميا، لما تقابله خمس مرات يوميا، ده أنت لو ماشي في الشارع، تخيل كده لو أنت في بلد غربية، وإذا بتحصل مثلا بلد غربية وقابلت واحد وانت مثلا في محل، وبعدين رحت الوظيفة قابلته هناك، تقول لا ده انا قابلتك هناك، وتنشأ بينك وبينه علاقة ود. لا ده غير كده، تخيل لو انت في بلد غربية، وانا شفت الكلام ده عايشته يعني، وانت حضرتك يعني بلاش المثل ده لانه هتقوله يعني متحيز لللباس، لا هقول، لو انت حضرتك لابس بنطلون بنفسجي، عشان يعني ايه بعيد خالص، زي ما تقولش انا متحيز، لابس بنطلون بنفسجي وقميص مشجر على بنبي ولابس خوزة وانت ماشي في الشارع، في الشارع في بلد غريب ما تعرفش حد خالص، لقيت واحد ماشي لابس بنطلون بنفسجي وقميص مشجر وخوزة، أول حاجة عينك تقع على مين؟ على شبهك، صح؟ على شبه زيك. هو ده اسمه التآلف، تآلف بالقلب بدون ما تشعر. فأنت حضرتك لما تجتمع في بيت الله جل وعلا مع أناس يسجدون لرب تسجد أنت له، ويصلون على نبي تحبه كما يحبه، ويقفون في صف بجوارك ويفعلون نفس الحركات التي تفعلها. الشيخ محمد حسان الله يحفظه وجميع مشايخنا بيقول في موقف مرة كان بيصلوا مع بعض المشايخ في مطار من المطارات، كنت سمعت انتوا هذه القصة منه، مطار مطارات، وهما بيصلوا في المطار على أرض المطار، وهم ساجدين بصوا لا واحد ولا واحدة ما أعرفش جاء عمل زيهم، وبعد ما خلصوا قالوا أنا عندي نفس المرض اللي عندكم، وأنا لما بيجي المرض دون بتعب بحط راسي في الأرض أو ما استريح زيكم بالظبط، فأنا خلاص الحمد لله لقيت ناس مرضى زيي عندهم نفس المرض بتاعي، فأنا قلت خلاص أقعد معاكم نشوف بقى العلاج مع بعض. قالوا ده احنا مسلمين وده شعار الإسلام وهي دي الصلاة اللي ربنا أمرنا بها والنبي أمرنا بها، واحنا لما بنصلي الحمد لله كل حاجة بتروح. فسبحان الله بمجرد أن وجد أناسا يفعلون فعله دخل في الإسلام. كل ده عشان تعرف أن التآلف يحصل بالتواجد في بيت الله جل وعلا مع التساوي في الحركات وفي السكنات وفي الكلمات. وقبل ذلك أنتم جميعا تعبدون ربا واحدا، تسجدون لإله واحد، أنتم جميعا تريدون مقصدا واحدا، أنتم جميعا تتحركون بكلمة واحدة، الله أكبر الكل يسجد، الله أكبر الكل يركع. أليس هذا كافيا أن تتآلف القلوب؟ بلى وربي هذا كاف لأن تتآلف القلوب. لذلك مكان التآخي ومكان التآلف هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عشان تعرف شو بقى التآلف لدرجة إيه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يجوز، لا يجوز أن تعقد جماعتان في مسجد واحد، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان الكل يجتمع، عشان يحصل تآخي وتآلف. كان في بيت الله الحرام، في بيت الحرام كان عاملين الكعبة كم ركن، كم زاوية، كم جانب، كم؟ أربعة، صح، أربع أركان ده الكعبة، كانت أربع أركان. فكانوا لغاية عهد قريب مثلا 60-70 سنة، لغاية 70 سنة كان في كل جهة من جهة الكعبة إمام وراء مأمومين، كان لسه بقى الميكروفونات ما طلعتش وتبليغ الصوت ما يعرفش يبلغه، فخلص اتفقوا كده ان في كل جانب إمام، ده مالكي وده شافعي وده حنفي وده حنبلي، ويقفوا. لما جاء الملك عبد العزيز جمعهم على إمام واحد، وكانت هذه من محامده ولا زالت تذكر له للآن. النبي عصمناها، هم عملوا الكلام ده لأنه كان يتعذر الاجتماع، كان صعب، صعب أنك تبلغ. فالتآخي والتآلف حتى في جمع واحد، في اجتماع واحد. منظر يا أخي، ده يهودي مصري كان بيذكر، واللي عاوز يراجع شريط بتاع الشيخ محمد يعقوب المشهور، عارفينه؟ أشهر شريط له إيه؟ يا ترك الصلاة. قال فيه، ذكر فيه أن يهوديا كان يرى سجود المسلمين، يقول لطالما أحدث نفسي وأنا أقول أتمنى أن أكون مثل هؤلاء، فإن وجدتهم في صلاة الجمعة أو الجماعة يصلون أنكرت على نفسي ألا أكون مثلهم. إيه الجمع ده يا أخي؟ سبحان الله. هو لو المسلمين في الكعبة 4 مليون في الحج، والإمام الله أكبر، حد يقول له لا أنا هركع غير ركوعك ولهذا قلت لك حتى الشيعة الذين يعني لهم دين غير ديننا في هذا الاجتماع ما بيقدرش يخلفه، يا إما يحضروا إما يحضروش. سبحان الله. فالتآخي والتآلف مكانه بيت الله جل وعلا، اجتماع حول إمام واحد، لا توجد جماعتان في هذا التآلف. برضو في هذا الاجتماع أنت بتعرف أخوك، تعرف اللي جنبك وتعرف اللي قدامك، هتتفقد إخوانك، هتتفقد إخوانك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد لا سيما في صلاة الفجر، وثبت ذلك بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة لا سيما في صلاة الفجر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ النبي يسأل الصحابة: هو الأخ أنور اللي كان هنا فين؟ فين الأخ أنور؟ مريض؟ عرفت أنه مريض؟ يبقى إحنا دي تآلف ولا لا؟ عرفت أنه مريض، طب بيته فين يا جماعة؟ هدي يعرف بيته فين؟ بيته فين؟ قريب هنا صح؟ يعني بعد الشرعين، يعني أنت عارف البيت وأنت عارف البيت؟ خلاص يبقى خد إخوانك وروح زوروه. ده تآلف ولا لا؟ ده تآخي ولا لا؟ افتقدنا حد من إخوان، أسأل الله أن يشفيه هو جميع مرضانا مرضى المسلمين. بالمناسبة والدة فضلت الشيخ أحمد العسوي، الشيخ أحمد العسوي كما أخبرني الشيخ أحمد جلال توفيت اليوم، وسيصلون عليها الجنازة في بلده بعد صلاة العشاء، حتى اعتذرت للتعذر عشان المحاضرة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويرحم جميع موتانا موت المسلمين. برضو ده من التآلف، افتقدت أخوك الفلان مريض، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل هذا التآخي والتآلف في المسجد: أشاهد فلان؟ أحاضر فلان؟ عارف النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل السؤال ده وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في صلاة الفجر: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشاهد فلان؟ النبي الأسماء؟ قالوا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كم صلاة الفجر؟ قال: إن أشد الصلاة على المنافقين صلاة الفجر. تفهم أنت إيه؟ دول مش تبعنا، دول مش تبعنا. الذين لا يحضرون صلاة الفجر دي علامة على النفاق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل مرة تانية: أين فلان؟ قالوا: مريض في البيت. قال النبي: ائتوا به. أصل ده علامة عدم وجود المؤمن في المسجد، علامة على النفاق، هاتوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال ابن مسعود: فكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين. يعني اتنين يروحوا يجيبوه من البيت تعبان مريض، يسندوه، يسند على كتف ده وعلى كتف ده ويجيبوه المسجد. ليه؟ أصل معلش، أصل صلاة المنافقين في البيت. طبعا هذا إذا كان ديدان عام، لكن لمرض أو لعذر أو لمطر لا يجوز أن تصلي في البيت، بل من السنة أن يجمع بين الفريضتين. إذا كان مطر مطر شديد أو عذر شديد، من السنة أن يجمع ما بين الفريضتين في المسجد، وفي وقت الأذان بتاع الفريضة القادمة يقول المؤذن عند حي على الصلاة، يقول بدلا منها: صلوا في بيوتكم. ده عذر لمرض أو مطر شديد أو خوف شديد، هذا عذر شرعي. طبعا سنة دي ما حدش يعرفها، سنة ما حدش يعرفها. أرجع وأقول لكم أيها الكرام إن المسجد مكان التآلف. عرفت إن في واحد مريض، مين اللي يزور أخ أنور بعد المحاضرة؟ أنت عارف أخوكم هنا أخ فاضل كان دايما في الصف الأول قدام الإمام، اثنين ثلاثة يروح مع أخوكم يزوروه، تعودوا. اسمه يا إخواننا عيادة المريض، مش زيارة المريض. اسمه إيه؟ يعني عيادة، يعني من العود. بس المريض قاعد لوحده، الهموم عليه والوساوس معاه، وهو محتاج كلمتين من أخ ده وتثبيت من الأخ ده، ومحتاج يسمع كلمتين يقول ربنا عافاك، ربنا إن شاء الله عافيك، ده حاجة بسيطة، ده كان في واحد عنده كده وربنا عافاه الحمد لله تعالى، وتخش تبشره وتكلمه. ما تعملش زي اللي راح على الشيخ كشك الله يرحمه، بقول جالي واحد مريض وأنا مريض، الشيخ كشك مريض، دق عليه واحد فقال له: يا شيخ أنت عندك إيه؟ قال له: أنا عندي كذا. قال له: والله شيخ كانت خالتي عندها نفس المرض وماتت. قال له: عم شيخ ده حاجة بسيطة. هو بيحاول يقول له الشيخ بيقول له كده, بيقول لي يا عم ده بسيط ان شاء الله هتروح. قال لي لا والله ده حتى هي راحت لفت كل الدكاتره وفي الاخر ماتت برضه. يا عم بشروا ولا تنفروا, بشروا ولا تنفروا. فانت برضه لما تروح المريض تاخد كلمتين كويسين كده تبشر. فالمسجد مكان التآخي والتآلف. لا ده كمان ده في حاجة حلوة قوي. انت مش جيت حضرت المحاضرة النهاردة والجو برد, خدت أجر الصلاة, خدت أجر المحاضرة. لا ممكن, ممكن الحسنة كما قال ابن القيم في ثواب الحسنة وعقوبة السيئة, في ثواب الحسنة وعقوبة السيئة, تقول الحسنة أختي أختي وتقول السيئة أختي أختي. يعني جيت المسجد عشان تحضر المحاضرة, عرفت ان فيه مريض, بعد المحاضرة رحت فين؟ رحت تعوده, استغفر لك 70,000 ملك للصباح. عرفت ان والدة الشيخ عمد عز توفيت, تصل بيه وتعطيه تعزية, تأخذ أجر التعزية. ممكن تلاقي جنازة في صلاة العشاء صلي على الجنازة, صح؟ ممكن. فالحسنة تنادي على أختها وكذلك السيئة. واحد راح يسرق, هو عاوز يسرق بس لا صاحب البيت طلع له, عمل ايه؟ راح قتله, خد الفلوس رجع اشترى بمخدرات. السيئة تقول اختي اختي. هو كده الطاعة تشد الى طاعة, بل من علامة قبول الطاعة ان تدفعك الى طاعة اخرى والعكس. ومن علامة شؤم المعصية أن تشدك لمعصية أخرى, أن تشدك لمعصية أخرى, عياذا بالله. ربنا عافينا وعافيكم, نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة, ودي برضو من الأخوة, مش مرة واثنين. في كتير من اللي كانوا حاضرين معانا الدرس اختفوا, مين اللي تفقدهم؟ ده دور المسجد لازم نرجع له يا أخوانا. فلان ده مش موجود ليه؟ ما يمكن يا أخي افتتن, ما يمكن خايف من حضور المساجد محتاج منك زقة تثبيتة, ما يمكن فتنك كانت معاه زمان رجع ليها ضيع المساجد, ما يمكن دخل في التجارة بدأ ينسى الطاعة والعبادة محتاج منك تاخد بإيده لربنا, صح؟ هذه الأخوة. فالإخوان هم عدة البلاء. الإخوان كلمة علي بن أبي طالب دائما بقولها, الإخوان يعني الأخوة في الله. الأخوان هم عدة البلاء وزينة الرخاء, إن تذكرت أعانوك وإن نسيت ذكروك. هي دي الأخوة في الله, إن لو نسى تذكره, ولو وقف تاخد بإيده, ولو وقع ترفعه. والله جل وعلا علمنا ذلك, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع إخوانك وكونوا مع الصادقين, قال تعالى واركعوا مع الراكعين. انت حتى لو وقفت تصلي لوحدك, شوف بقى روح الجماعة, روح الجماعة الألفة في بيت الله, لو وقفت تصلي, وقفت تصلي ركعتين سنة لوحدك وقرأت سورة الفاتحة, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, ها إياك إيه؟ إياك أعبد وإياك أستعين. مع إنك بتصلي لوحدك, لا بتقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين, إهدنا. طب أنت بتصلي لوحدك, طب قول إهدني. لا, الله جل وعلا يريدك أن تحس بإخوانك حتى لو قرأتها وحدك, لابد أن تستشعر روح الجماعة, التآلف, الأخوة. إن من أصول ديننا, اسمع لي, إن من أصول ديننا, بل عدها بعض العلماء نصف الإسلام, وعدها بعضهم ثلث الإسلام, وعدها بعضهم كالإمام أحمد ربع الإسلام. قال لك ربع الدين الحديث ده, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نص دينك علاقة بربنا, والنص الثاني علاقة بالناس. فمن إيمانك ده, من إيمان ده, ما فيش إيمان إلا كده, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك إيه؟ تحب لأخيك, تحب إنك تقعد في أحسن حتة, أقعد في أحسن حتة, تحب إنك تقعد في الحتة اللي فيها دفى, أقعد في الحتة اللي فيها دفى, تحب إنك تاخد طاعة, قل له على الطاعة، أن تضع نفسك مكانه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. يعني لما داخل المسجد لقيت واحد بيصلي ورا لوحده، ده مش من الإسلام. ما ينفعش في المسجد حتى لو فاضي ساعة الصلاة كل واحد ياخد له جدار وياخد له عمود وياخد، لا، السنة حتى لو المسجد فاضي ان احنا نصلي ايه؟ في صف واحد، صح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتراصون في الصف. يتراصون يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حث الصحابة على كده، عارف الصحابة كان بيقفوا ازاي؟ كان يرصق الواحد منهم كتفه بمنكب أخيه، يعني الكتف لازم في الكتف، وكعبه بكعب أخيه، مش صبعه، لا، ده من الالتحام، من التقارب، مش الصابع بس، وده العقب، العقب اللي هو اللي انتوا بنسميه الكعب، انما الكعب اللي كان صحابه بيلزقوا بعض، الكعب اللي احنا بنسميه باللغه بتاعتنا بز الرجل، اللي هي العظمتين الناتئتين، العظمتان الناتئتان عن يميني وعن يسار الرجل، دول ده اسمه بز الرجل، ده اسمه الكعب. الصحابه كانوا بيلزقوا بعض من التقارب والتلاحم والاخوه، هكذا كان الصحابه يفعلون. فمكان التآلف والتآخي في بيت الله جل وعلا. وأنا أقول لك يا حبيب، هذا التقارب في المسجد، التقارب ده اللي قربك من أخيك، جلستك جنب أخيك، حتى الصحابة لما كانوا بيجلسوا في المسجد ما كانوش بيكون أحد بياخده جنب. وأنا بقول محدش يزعل، ليس من السنة هذه الكراسي، الكنب اللي اتملى في المساجد ده مش من السنة، الكنب والكراسي اللي ورا دي عند الحيطان ليست من السنة. طب يا شيخ، ده احنا مش قادرين نصلي واحنا قاعدين، او احنا واقفين بصلي واحنا قاعدين، تعال هات الكرسي في الصف، انما ما تصليش ورا الصف. انا بأكد اهو بدون زعل، ليس من السنة الكنب والكراسي اللي ورا دي. طب انا مش عارف اصلي لو انا قاعد، ما تتكسفش، تعال في احسن حتة في الصف ان شاء الله ورا الامام، وحط الكرسي، أو تعالوا حطوا الكنبة في الصف وصلي. لا تفوت على نفسك فضيلة الالتحام بإخوانك، ولا تفوت على نفسك الوقوف في الصف حتى وإن كنت مريضا، صلي في الصف حتى الأول، هذه من السنة. في مجالس العلم برضو ما زعلوش، ليس من السنة إنك تسند على العمود وتقعد بعيد، ولا إنك تاخد جدار تاخد جنب، من السنة إنك تيجي مع إخوانك. ده النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، كما في سنة أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني. اللي عنده عذر شديد هنسمح، يلا معلش، بس لو قربت هتدفوا زيادة، خلي بالكم هتدفوا. كويس كده كده، ده انت مكان استراتيجي ده. في سنة أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل مع الصحابة منزلا تفرق الصحابة في الشعاب والأودية. أنا بقول لك الكلام ده عشان تعرف شو بقى التآلف عامل إزاي. تفرقوا في الشعاب والأودية، يعني ببساطة اللي خد له عمود واللي خد له جدار واللي خد له حاجة يركن عليها واللي قاعد على كرسي بعيد، تفرقوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم حوالين النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. معقول نبقى قاعدين في المسجد بس متفرقين من الشيطان؟ النبي قال للصحابة مرة كده لما وجدهم في المسجد متفرقين، قال: ما لي أراكم عزين. عزين يعني إيه؟ متفرقين. فتجمع الصحابة. حديث أبي ثعلبة الخشني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. شوفوا الصحابة بقى عملوا إيه؟ قالوا: حاضر، ماشي، مالناش بركة إلا أنت، من المحاضرة الجاية يا رسول الله هنقعد جنبك، ماشي. لا، ده أول ما النبي قال الكلمة دي على طول جري. فتجمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منزلا إلا تجمعوا حوله، حتى لو جئت بملاءة واحدة غطيتهم جميعا. ده مش بجد، ده هيلزقوا بعض، هيخشوا جوه بعض، يعني لو جبت ملايه تغطيهم كلهم زي بعض من التقارب. هذا مكان التآلف. هو انت لما بتحب اخوك تسلم عليه، لما بيوحشك قوي بتحبه قوي بتعمل ايه؟ جاي من صاحبه بتحتضنه، لان الاحتضان القرب الزائد دليل على ايه؟ محبه الزائده والالفه الزائده والاخوه الزائده. واحد مثلا في الشارع هتقابله هتسلم عليه وتحضره ما تعرفوش، ما فيش بينك وبين ود، انما اخوك اللي قريب منك هو اللي بتحتضنه برضه كده. هذا التقارب دليل على التآخي، دليل على التآخي، دليل على التآلف، على القرب الزائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا التقارب، اسمع دي مهمة جدا، التقارب في الأبدان باب لتقارب القلوب. انت مش عارف بتسمعوا المثل ده ولا انا بسمعه لوحدي؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب، والقريب من العين قريب من القلب، صح كده ولا انا غلطان؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب، هو كده برضه. لما بيقرب منك بالجسد تشوفه بعينيك، ده يقرب من ايه؟ يقارب القلوب. سيبك من المثل، خد كلام النبي احسن. عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام كما روى ابو داود والترمذي من حديث النعمان ابن بشير بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، يعني خلي الصف ايه؟ مش متقدم ومتأخر زي بعض، قريبين من بعض. لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية او لا يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى التقارب في المسجد دليل على التقارب في القلوب، وهذا مكانه بيت الله جل وعلا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام، وانا باكد الامام من يعني انهي امام الان في العالم كله يعرف اسماء كل اللي بيصلوا وراه، دي معروفه دي صعبه دي صح؟ ولا إمام، ولا حتى لو مسجد صغير ما يعرفش اسماء كل، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف اسماء كل الصحابه، كل اللي بيصلي ورا النبي عارف اسمه. شوف التالف، مساك الله خير. النبي يعرف، ولو في واحد مش موجود النبي عصام يسأل عنه. لا، ده النبي يعرف مين اللي مش موجود، يعني مش يسأل موجود مش موجود. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام عارف انه مش موجود، عارف. لما افتقد النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيحين من حديث أنس، افتقد النبي صلى الله عليه وسلم يوما صحابي اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس، كثير من الناس ما يعرفوش اصلا، والنبي عليه السلام عارفه وعارف اسمه وعارف انه ما بقاله فتره ما شافوش. فقال للصحابه: التمسوا له ثابت، هو فين؟ دوروا لي عليه، شوفوه فين، اصل وحشني. يا بختك يا ثابت، لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول فين ثابت، النبي يسال عنه عليه الصلاه والسلام: انت تعرفني انا رسول الله؟ انا ليه مقام عندك يا رسول الله؟ طبعا، طالما انت من امه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى على العين والراس. عليه الصلاه والسلام: التمسوا لي ثابت. فبحثوا عنه فاذا هو في البيت يبكي. انزل الله قوله تعالى في سوره الحجرات: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني اللي يرفع صوته على صوت النبي، يرفع بس صوته على صوت النبي، مش يعترض على الحكم أو يقول لا ماليش دعوة بشريعتك، لا، ده اللي بس يرفع صوته عمله يحبط. فما ظنكم بمن يظن أن دين النبي رجعية والشريعة دي دقة قديمة، دول يبقى ايه؟ فثابت أول ما نزلت آية ترفعوا أصواتكم وأن تحبطوا أعمالكم، إذا رجع إلى بيتي وكان جهوري الصوت، صوته كان عالي، طبيعته كده، صوته عالي، صوته أجش، صوته قوي. فبكى في بيتي وقال: لقد حبط عملي. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله احتبس أو حبس نفسه في البيت باكيا حزينا كئيبا يظن أن عمله قد حبط للآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتوني به، فجاءوا به. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. شفتم؟ شفت بركة الحضور مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ نعمة. ده كله فين حصل؟ فين؟ بشرف المسجد. هو عكاشة بن محصن بشر بأنه سيدخل الجنة مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب. إمتى؟ في المسجد. في المسجد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قاعد في المسجد بيكلم الصحابة وحسيبه والنبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، صحابة قاعدين، هل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ في الصحيحين حديث ابن عباس دخل النبي البيت، الصحابة في المسجد قاعدين يتكلموا مع بعض، مين دول؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، دول ناس ما شافوش كفر خالص ولا جاهلية، مسلمين من البداية. لعلهم الذين كذا، لعلهم الذين كذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطايرون على ربهم يتوكلون. أم واحد من اللي في المسجد قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. خلاص. الرواية بتقول إيه؟ قام رجل من الصحابة يقال له عكاشة بن محصن، يقال له، تفهم منها إيديا مش معروف، ما في كتير مننا ما حدش يعرفهم، بيجوا يحضروا المحاضرة ولا حتى بيسلم على الشيخ ولا بيقابل حد، هو يعني تقي خفي لا يريد أن يطلع عليه إلا الله، تقي خفي، خلص ومشي. لعله أفضل واحد فينا، صح ولا لا؟ الله يطلع على قلوب. فالصحابي ده قام ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال أنت أصلا منهم. قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلنا منهم رسول، أنا كمان. قال سبقك بها عكاشة. سبحان الله. فأخذ ثابت ابن قيس ابن شماس هذه البشارة وهو في بيت الله جل وعلا. فالمسجد أيها الكرام مكان التآخي والتآلف، ده دور اجتماعي ولا لا؟ والله العظيم لو كل المسلمين على اختلاف مشاربهم وجماعاتهم وأفكارهم إن كانوا لله موحدين جاءوا إلى بيت الله جل وعلا، هذا باب لتآلف القلوب، بس يقعدوا بس هتتآلف القلوب. تعال واحد يقول كلمة، واحد هيطبطب عليك بكلمة، واحد هيبتسم في وشك، هتتآلف القلوب. كذلك من دور المسجد الاجتماعي المساواة في النفوس والتواضع. المساواة، التواضع. أظن لو الرئيس حضر في المسجد مش هيعملوا له جناح يصلي لوحده فيه، ولا مش هيقف في الصف برضه، ولا يتعمل له جناح لوحده؟ الحشية، مش الحشية، هيقف في الصف ولا هيتقدم خطوة قدام الناس؟ هيقف في الصف، هيحط رأسه في الأرض ولا هو ما ده رئيس ما يحط رأسه في الأرض؟ تواضع، الكل بتواضع، مساواة. هيصلي يعني لازم مثلا يتحط له مثلا حتة دهب تحت راسه ولا حاجة معينة ولا لا؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يترفع الإمام عن المأمومين. أحيانا بتخش مسجد، معظم المساجد الحمد لله ده مسجد سنة مفيش كلام، ده تلاقي الإمام حاطين له إيه؟ سجادة لوحده. ليست هذه من السنة، ليست هذه من السنة. خذ الحديث ولما تلاقوه قولوه، قولوا الناس، كما روى أبو داود والبيهقي من حديث حذيفة وصححه الألباني. روى أبو داود والبيهقي من حديث حذيفة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمى الرجل القوم، إذا أمى الرجل القوم. مع إن الإمام ده خلي بالك أفضل واحد في القرآن، صح؟ مش السنة؟ يا أم الرجل أقرأ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أحسن واحد بيقرأ القرآن، ومع ذلك لازم في مساواة، ما يتميز هو التميز الوحيد أن يتقدم حتى يرى، حتى ينظر إليه كما كان النبي كل الصحابة صلوا كما رأيتمون يصلي، فبيتقدم عشان كده بس. إنما مساواة في كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم، ما تتميزش خالص، خليك زيهم، هي نفس السجادة، هي نفس السجادة. فهذه المساواة لا تحصل إلا هنا، الحاكم بجوار المحكوم. عارف ليه؟ التواضع ده والمساواة دي هتخلي الحاكم يحس بالمحكوم، صح؟ تخليه يحس بيهم. يعني لو الحاكم وقف وجنبي واحد سلم عليه لا ايده خشنة، حس ان هو ايه؟ واحد شقيان، يحس بيه، لا البنطلون بتاعه مقطع ولا الثوب بتاعه مقطع، يحس بيه. الحاكم لابس في البرد ده مثلا جاكيت كويس متدفي، واللي جنبه متكتك، يحس بيه، يمكن مش لاقي يشتري حاجة، صح؟ دي كلها اللي ليشعر المسلمون بالمساواة في النفوس. أما الأجر فهذا عند الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ترى الرجلين مقامهما في الصف واحد، ده جنب ده، وبينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، لا بل كما بين الجنة والنار. مش ممكن واحد يصلي مخلص مكانه في الجنة، واحد بيصلي مرائي منافق مكانه فين؟ في الدرك الأسفل من النار. فالأجر بين الله، لكن المساواة تحصل في بيت الله جل وعلا، إزالة الفوارق، إحساس بالعدل، إحساس بالعدل. خلاص هذا تدريب، لما تصلي في الصف مع أخيك سيادة المستشار جنب الغفير ده، ليه؟ حتى يدرب نفسه على التواضع وعلى المساواة. ما قولوش أنت الغفرة ورا والنجارين ياخدوا جنب اليمين والميكانيكية في جنب الشمال، إنما البهوات قدام بس، مفيش كلام ده، مفيش كلام ده. ده أنت ممكن تلاقي أقل القوم مالا وأقل القوم درجة هو الإمام، هو الإمام. عمر بن الخطاب استعمل أميرا على مكة، فجاء هذا الأمير أو لقيه عمر في الحج، فقال، هم في عرفات كده مثلا حسب صحيح مسلم، قال عمر: ماذا استعملت عليه؟ مين اللي حطيته أمير على أم الكرة؟ مين اللي خليته رئيس على مكة؟ قال: استعملت عليهم ابن أبي أبزة، واحد اسمه عبد الرحمن ابن أبي أبزة. فسيدنا عمر ما يعرفوش، قال: ومن ابن أبي أبزة؟ مين ده؟ أنا ما أعرفوش، لا هو صحابي ولا كبير. قال: يا أمير المؤمنين، هو مولى من موالينا، هو مولى من موالينا. يعني إيه؟ يعني كان عبد، واحد اداله شوية فلوس أعتقه لوجه الله، كان عبد مولى. فقال عمر له: أستعملت على أمة محمد مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، درجة حفظ القرآن. قال عمر: صدق رسول الله، سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. المساواة، إن أكرمكم عند الله، التميز بالتقوى بس، لا بالمكانة ولا بالمنزلة ولا بالفلوس ولا بالجاه ولا بالعربية ولا بالهدوم. المنزلة عند الله جل وعلا بما في القلب من تقوى وإيمان. لما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، وجاء إلى بابه وفي مجلس الخلافة، جاء إلى بابه أبو سفيان، عارفين أبو سفيان؟ ده سيد قريش. فاستأذن أن يدخل على عمر، عنده حاجة عاوز يقول لعمر، فاستأذن فلم يأذن له عمر. دخل الحاجب قال له أبو سفيان برا عاوزك، قل له خليه يستنى مش فاضي الوقت. فجاء سهيل بن عمرو. مين سهيل بن عمرو؟ ده سيد قريش الذي صالح النبي يوم الحديبية، كان رئيس قريش في صلح الحديبية اللي كتب العقد مع النبي، ولما قدم قال النبي أصلا سهل أمركم، ده كبير قوي. فلما جاء سهيل بن عمرو، الاثنين رضي الله عنهما أسلم بس متأخرين صح في الفتح، دخل سهيل بن عمرو يستأذن على عمر فلم يأذن له عمر، فوقف بجواري أبي سفيان. فجاء بلال فاستأذن فأذن له عمر، وجاء عمار فاستأذن فأذن له عمر، وجاء صهيب فاستأذن فأذن له عمر، وجاء سلمان فاستأذن فأذن له عمر. دول كانوا موالي كلهم، كانوا موالي. فغضب أبو سفيان ثم قال لسهيل: والله ما كنت أظن أن يأتي يوم، رضي الله عن أبي سفيان، لكن هذه يعني كلمة يراجع فيها رضي الله عن أبي سفيان، حتى لا تصورن أحد أنها انتقاص للصحابة، فالصحابة مرضي عنهم مغفور لهم رضي الله عنه. قال أبو سفيان: والله ما كنت أظن أن يأتي يوم، والله ما كنت أظن أن يأتي يوم نحبس فيه نحن على باب عمر ويدخل هؤلاء الموالي. فوقف سهيل له وقال: لا يا أبا سفيان، لا يا أبا سفيان، ليس الأمر كما تقول، لقد دعي هؤلاء للإسلام ودعينا، لقد دعي هؤلاء للإسلام ودعينا، فلبوا وأبطأنا، فلبوا وأبطأنا، والله يا أبا سفيان، والله يا أبا سفيان، ما حزني أن نحبس على باب عمر، وإنما حزني أن نحبس على باب الجنة ويدخل هؤلاء. هو ده اللي حزننا بجد، إيه نتحبس على باب عمر ويدخلهم؟ الحزن لأننا أبطأنا وتأخرنا أن نقف على باب الجنة لنحاسب على الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير ويدخل هؤلاء الموالي الفقراء قبلنا. شوفوا هذا الدين، الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. مش تفاخر لأحد على أحد، كلنا أولاد آدم، وآدم من تراب، عاوز بقى تقول ده أنا ابن الأكابر؟ لا، ده أنت كلنا ابن أولاد آدم. أنت تعرف، أنت تعرف أنا ابن مين؟ أنت تعرف أصلي فصلي؟ أنت ابن التراب وراجع لها تاني. ولا في واحد مثلا وجيه مثلا مش هيدفن في التراب، هيدفنوا مثلا في أوضة ذهب مثلا، ولا وهتقول لي الفراعنة في التراب برضه، توابيت وفي التراب برضه، في التراب. ففي المسجد تحصل المساواة في النفوس، يحصل التدريب على التواضع صح، تدريب على التواضع في المسجد، ده كله إصلاح للمجتمع. في المسجد، في المسجد النظافة والطهارة المعنوية والحسية، المعنوية والحسية. من السنة إن أتيت المسجد أن إيه؟ أن تأتي بزينة، تتزين أيها الرجل، أيها الرجل تتزين. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم. عارف زينتك يعني إيه؟ يعني ثيابك الطاهرة النظيفة. لكن سميت، وحتى الفقهاء يسمون صلاة، يسمون لباس المصلي يسمونه بزينة الصلاة، الثوب اللي بتلبسه العلماء الفقهاء بيسموه كما سمى الله جل وعلا ذلك في القرآن، يسمون الثياب الطاهرة النظيفة التي تلبسها في الصلاة يسمونها بالزينة. فمن السنة أن تقابل ربك جل وعلا في بيتي وأنت طاهر السريرة، نظيف الباطن ونظيف الظاهر كذلك. من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة
طهارة الثوب والبدن والمكان، صح؟ يبقى دين نظافة ولا لا؟ فالمسجد أيها الكرام الأحباب مكان النظافة والطهارة. قال الله جل وعلا للنبي عليه السلام: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. قال العلماء: الرجز هو الأصنام، وقيل هو كل شيء قبيح مستقذر. لما تبول الرجل في المسجد، هذا اسم معروف صحيح مسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. المساجد حاجة نظيفة، لا يصلح فيها شيء من القاذورات، لازم تبقى نظيفة على طول. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كافأ امرأة سوداء، امرأة سوداء كانت تقم المسجد، كافأها النبي بأن ذهب بعد وفاتها إلى قبرها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ودعا لها، لأن ذلك نورا لها في قبرها. كانت لها مكان عند النبي، لأنها كانت بتعمل إيه؟ بتنظف المسجد. المسجد لازم أنظيف، لابد أن يكون المسجد أنظف من بيتك. أنت حضرتك ما بتقبلش إنك تلاقي في المسجد في بيتك حاجة ورقة مرمية، ما ترميش في المسجد كده. لو لقيت الشاية خدها جيبك أولى بيها، وما تخرج في الشارع عندك سلة ارميها فيها. هذه سنة، من السنة أن يكون المسجد نظيفا. حضرتك لو أنت شغال ميكانيكي وثوبك متسخ، ما تجيش تصلي، لا تعال صلي، بس حضرتك يبقى معاك في الورشة ما في مانع ثوب معلقه، ده خاص بالصلاة، تغسل إيدك، توضى، وإزازة عطر تعطر بيها، تلبس الثوب وتيجي تصلي في المسجد. نظافة يا أخي. ربنا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا تؤذي أخاك بقلة هذه النظافة؟ من السنة ألا يشم منك ريح العرق لتؤذي من بجوارك، لأن المسجد مكان النظافة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام سن لك، لا ده أعطى ربنا جل وعلا كما أخبرنا نبينا عليه السلام ثوابا عظيما عظيما كبيرا، يعني يكاد لا يتصور. أعطاه الله جل وعلا كما أخبرنا النبي عليه السلام لمن تنظف وهو قادم إلى المسجد، لا سيما يوم الجمعة، كما في حديث أوس بن أوس الثقفي العظيم الذي رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي مسند أحمد، وروى الحاكم، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث أوس بن أوس الثقفي، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث له 10 شروط. شوف أول شرط: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني تنضف قبل تيجي تصلي يوم الجمعة. لا شوف كمان: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كتب الله تعالى له بكل خطوة إلى المسجد عمل سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لو جيت تضيف المسجد، دين النظافة، دين النظافة. ده النبي عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب بيته أو طيب أهله. اغتسلت وحطيت إيه؟ طيب. ومشى إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، ما تؤذيش حد، ولم يلغو، ما تزعقش الضيق اللي جنبك، ولم يلغو، غفر له إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. كل ده ليه؟ تجي نظيف. من السنة أن تأتي نظيفا، أن تتزين. طبعا المرأة زينتها لا تشم، زينتها لا تشم، لأنها إذا تزينت السنة ألا تظهر زينتها للناس، ولا يخرجن هن تفيلات. مش يخرجن هن تفيلات يعني لا يتعرقهم ومش عارف، لا لا لا، تغتسل بس ما تحطش عطر، تلبس ثوب نظيف بس معلوش عطر، مش متزين ولا مزركش، وتأتي المسجد. فالسنة النظافة، السنة النظافة، لا يجوز أن تبصق في المسجد ولا أن تعطس لتنشر ما يخرج من فمك في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث أنس: البصاق في المسجد خطيئة. مش خطأ ولا ذنب، عارفين العلماء بيفرقوا بين الخطأ والخطيئة. خطأ يعني إيه؟ حاجة كبيرة. إنك تبصق في المسجد يتأذى إنسان. كان المساجد زمان ما كانش موكت، دي يعني صعبة الآن. كان المساجد زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه؟ مش حصية، ما كانش في حصية موجود كمان، الحصير في البيوت كان عبارة عن إيه؟ طوب مدقوق متساوي كده، جص مجصص كده، شو طوب وخلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل دي خلي بالك نظافة تعلمها هنا في المسجد، تعلمها في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. لما تعطس وانت واقف تعمل ايه؟
تعمل كده،
مش تنشر، توزع، تقول لك ان الله يحب العطاس نوزع. لا، يحب العطاس لانه بيخرج الاذى عن نفسك، بس مش تنشره على الناس، تضع كفك. بل من السنه، من السنه ان تاتي ببعض ثيابك، يعني ممكن تعمل ايه كده، ما تكتمهاش، لا اعطس بس ايه، لا تؤذي غيرك، لا تخرجه على الناس. كل هذا لأن المسجد مكان النظافة. لا، ده أكثر من كده كمان، ده لا ينبغي أن تؤذي إخوانك في المسجد ولو برائحة. في بعض الإخوة كده بيحطوا ريحة، يعني يقول لك تعالى ما أحط لك، تحس إنه أحط لك أبو فاس مثلا، يا ريت أبو فاس حتى، فيعني هو بيحبها جزاه الله خيرا، بس تحس ان انت يعني لما تقف جنبه تحس ان انت مش طايق. بلاش دي، ما ينفعش تاكل توم وبصل وتيجي المسجد تؤذي اخوانك، صح ولا لا؟ ما ينفعش. ليه؟ لا تؤذي اخوانك ولو حتى بالريح. يبقى ده اصلاح اجتماعه ولا لا؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر: من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، وفي روايه: من أكل من هاتين الشجرتين النتنتين، شو النبي ليه؟ النتنتين، فلا يقربن مصلان، ما يقربش. ليه؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمسجد مكان نظيف، مكان نظيف لا يأتيه إلا الطاهر، طاهر القلب، طاهر السريرة، طاهر الجوارح، طاهر الثياب، طاهر المكان. ما ينفعش تصلي في حتة مش نظيفة، ما ينفعش، في حتة فيها نجس ما ينفعش، ما تستهنش بذلك. ثوب طاهر وأرض طاهرة وجسد طاهر، ما ينفعش تصلي بك. الصلاة ما تبقى صحيحة، اسمها من علامات صحة الصلاة أو من شروط صحة الصلاة، بغير ذلك لا تصح الصلاة. كذلك المسجد، دور المسجد الاجتماعي، المسجد جمعية خيرية، جمعية خيرية، لازم الفقير ينفق عليه في المسجد، والجعان يطعم في المسجد، واللي محتاج يعطى في المسجد، جمعية خيرية. المسجد كان زمان، ما كانش فيه زمان جمعيات خيرية، وإن كانت لها دور كبير عظيم، جمعية خير زاد وجمعية رسالة وجمعية الجمعيات الطيبة دي، الجمعية الشرعية وغيرها، لكن كان زمان اسمه مسجد. الجعان في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جوع أهل الصفة، اسمع عنهم، عارفين أهل الصفة؟ كان حوالي 70 ل100 صحابي جعانين، ما لهمش أكل ولا مأوى، النبي عليه الصلاة والسلام بنى لهم مظلة في المسجد، قال لهم خليكم في المسجد مكانكم وقعدوا تحتها عشان أي واحد يجيب لكم الغداء، يجيب لكم العشاء، اللي عنده إطعام مسكين يجيب لكم، اللي حالف يمين يكفر عندكم، يبقى أنتوا قاعدين في المسجد هنا. جمعية خيرية؟ لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم لما أتى أناس مجتاب النمار. مجتاب النمار يعني إيه؟ حد يعرف؟ لابسين ثياب بالية مخرقة بتاعة الحيوانات، مغطين بهم جسدهم كده خلاص. فلما أراهم النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه. يعني تغير وجهه؟ يعني تأثر، حزن. المفروض ده 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 أول إحساس قلبي يا أخي، أول إحساس قلبي لما تلاقي أو تسمع أو تشوف الأخبار إن 10 من أطفالنا في سوريا ماتوا أمس من شدة البرد، وانت قاعد في بيتك من البطانية والاتنين واللحاف ومتدف وقافل الإزاز، وهم قاعدين في خيمة التلج يعلوها. أقل الإيمان إنك تتأثر يا أخي، إنك تدور على أي وسيلة تنفق عليهم. ده يعني قلب به إيمان، وهذا لابد أن نشعر به في بيت الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف دول تغير وجهه، حزن، هذه علامة إيمان. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس للإنفاق، النبي يجمع فلوس عشان دول. فكأن الناس تقاعسوا، فقام صحابي بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت عن حملها، لم شيلة كبيرة مليانة أكل ولا شرب ولا فلوس، وراح للنبي عليه الصلاة والسلام تقيلة حطها قدامه. فلما رأى الصحابة إنفاقه أنفقوا وراءه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه، شوف النبي فرق، شوف الفرق. أول مرة النبي كان وجهه إيه؟ تغير. تاني مرة تهلل فرح إن الصحابة بيحبوا بعضهم في المسجد، إن الجمعية الخيرية حصلت في المسجد، إن الإحساس بإخوانهم في المسجد. تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. يعني اللي أنفق ده كان سبب في إنفاق من وراءه، بذل ذلك. هذه من علامات الإيمان. يبقى المسجد جمعية خيرية، فكرة عظيمة جدا. أنا شفتها في مسجد بفضل الله تعالى، ونقلتها إلى كثير من إخواني في مساجد. كان أخونا رجب شافها، الأخ رجب هو القائد، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، خير رفيق لي في المحاضرات خارج المنصور. الإخوة بيعملوا إيه في المسجد؟ يجوا كل يوم في صلاة التراويح في رمضان، الإمام المسجد أو المسؤولين عن المسجد جايبين كياس سودة كبيرة، بعد كل صلاة تراويح يوزعوا على اللي بيصلوا كل واحد كيس فاضي، على أن يأتي من غد في صلاة التراويح أو في أي صلاة بهذا الكيس مليان. مليان إيه؟ على قد ما تقدر، والله شوية رز زيادة عندك، كيس مكرونة، إزازة زيت، هدوم زيادة، ليت عندك مثلا رزمة فلوس زيادة حطيتها، أي حاجة، أي حاجة زيادة عليك. ما هو ربنا قال لنا: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. عارف العفو يعني ايه؟ يعني زيادة. تروح البيت لا حاجة زيادة عندك طلعها، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ياريت إخواننا في المسجد يعملوه، نخلي الجنب ده مثلا عند الباب هناك ده، هو كل واحد يجيب كيس ويحطه هناك، أي حاجة من بيتك الزيادة عليك هاتها. واحد مثلا عنده محمول زيادة يحطه، عربية زيادة يحطها، فلوس زيادة يحطها، أكل زيادة يحطه، هدوم زيادة يحطها، والإخواننا هيجيبوها ويفرقوها. فهم بيعملوا كده، يجمعوها، وبعد التراويح القائمين على المسجد يقعدوا بقى اللي اتجمع ده، يفتحوا الأكياس ويقسموه، دي هدوم، دي فلوس، ده زيت، ده سكر، ده مش عارف حاجات زيادة في البيت، ساعة، أي حاجة يجمعوها ويبدأوا يحطوها تاني في كياس. طب الحاج فلان محتاج، طب دي محتاج، الساعة دي تنفع لفلان، اللي ده محتاج أكل، ده كده، ويوزعوا على الناس. يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فضل الله تعالى وما صعبة، والله العظيم وأنا أقسم بالله وأنا أعي أن أغلبنا إن لم يكن جميعنا، حتى من يظن أنه فقير، عنده في بيته زيادة من الأشياء عليه. لازم تلاقي زيادة، طائية زيادة ما تش محتاجها، أي حاجة، ورق زيادة، كراسة زيادة، هتلاقي هتلاقي زيادة. شوف بقى الزيادة طلعها بدل ما تسأل عنها أمام الله جل وعلا وما استفدت منها يا أخي، طلعها لتؤجر بها عند الله جل وعلا، حطها في بنك ربوي حلال، يمحق الله الربا ويربي ربا حلاله، ربا حلال تتعامل فيه مع رب ومن أصدق من الله قيلا، وتجارة رابحة ومكسب مضمون، والبنك عمره ما هيعلن إفلاسه، ده هو الغني سبحانه وتعالى. مش بقول ربنا بنك استغفر الله، ده نقول الله جل وعلا أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى. فالمسجد جمعية خيرية. خمسة، المسجد مكان الرفق بالناس. اللي يدخل المسجد هيتعلم الرفق، هيتأدب، هيتعلم الصوت الواطي، صح؟ هيتعلم الصوت الواطي. مش هينفع يدخل المسجد يبقى عامل زي السوق، مش هينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد إياكم وهيشات الأسواق، يعني اوعى تخلي المسجد زي ايه؟ زي سوق تعلي صوتك فيه وتزعق فيه، لا. المسجد غير بيتك كمان، غير بيتك، لازم يبقى فيه رفق في المسجد. فبما رحمة من الله لينت لهم. شوف النبي علمنا اللين في المسجد ازاي، جبتها منين دي؟ في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد والطبراني من حديث ابي امامه والصحاح الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم. مش بيسمعوا الإمام دي؟ ولينوا في، يعني بتتعلم في الصلاة أنك تكون إيه؟ لين مع أخيك، لين معاه. هتيجي تقف تصلي مثلا والحتة زحمة وأنت ربنا أمن عليك بكتف عريض كده و تقوم تقف الله أكبر، تفرد نفسك كده تواضح، تفرد رجلك. لا، أفضل واحد فينا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. أفضل واحد بيصلي اللي يلاقي جنبه مزنوق يقوم عامله إيه؟ شفر صدره، لا، يعمل كده، يلين كتفه، يميل له. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني إيه؟ لين لأخوك. وأفضل هذا اللين الذي يرى في المسجد فين؟ وانت واقف في الصف، ما تبقاش انت مهتم بنفسك بس وخلاص، فتح رجلك واللي جنبك مزنوق مش عارف، لا، لين معاه. حسيت انه واقف معوج، قل لي خد راحتك. وانا قلت لكم مش عارف مره فاتت ولا قبلها، احسن وسيله لما اكون مثلا قاعد مثلا في عزومه ولا حاجه والحته ضيقه ومش عارف تاكل، قل لي اللي جنبك: هو انا ضيقت عليك ولا لا؟ انا ضيقت عليك ولا حاجه؟ يقول لك: لا والله. يوم وسع لك قل له: شكرا. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أنت لينا مع أخيك. أنا عندي خمس حاجات أقولها بسرعة في ثلاث دقائق بسرعة. كذلك من عشان نخلص ونبدأ المرة الجاية حاجة تانية إن شاء الله تعالى، من دور المسجد الاجتماعي الإحساس بإخوانك، الإحساس بإخوانك. الإمام مش بيصلي إخواننا لأنه طالع قدام المأمومين مش حاسس بحد، لا، ده من السنة أن الإمام قبل أن يصلي ينظر إلى مين؟ مش ينظر عشان يقول له ارجع على واطلع انت، لا لا، عشان يشوف ده راجل ضعيف على قد، وده واقف على الكرسي حاطط كرسي وراه يبقى تعبان، وده قلقان، يحس، شايف ده عيل صغير وده مش عارف مريض، وده لازم يحس. وبعد الصلاه اول حاجه يعملها بعد ما يستغفر ربنا ثلاث مرات يبص للناس، يبص للناس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى عشان تحس باخوانك، كما قال في الصحيحين من حديث ابي هريره قال: اذا صلى احدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. وفي روايات تانية كثيرة، وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، عيل بعيط، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يعني داخل يصلي، النبي ناوي يصلي ويقرأ مثلا سورة طويلة، يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي إيه؟ عيل بيعيط. طب العيل بيعيط إيه؟ لا، صلي. لا، زمان أمه إيه؟ الآن بيدور مثلا ولا بيعيط، والأم الآن عاوزة تخلص بصلاة، يوم النبي يقصر في الصلاة عشان الولد ده. شفت الرفق مع الناس والإحساس بإخوانك. ابن عباس وهو معتكف في المسجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام وجد واحد بعيط، واحد مهموم قاعد في جنب كده مهموم، عارف النبي ابن عباس عمله إيه؟ قال له مالك؟ قال إني مكاتب سيدي ولا أستطيع الأداء. بقوله أنا بيني وبين سيدي عقد، أنا عبد والمفروض أديه كل شهر مبلغ معين عشان أبقى حر، والشغل واقف والسوق نايم مش عارف أجيب له فلوس وهرجع عبد تاني بعد اللي عملته. قال ابن عباس أخرج وأكلمه فيك؟ أسيب الاعتكاف في مسجد النبي وراح أكلمه لك؟ قال الرجل يا ابن عم رسول الله أما تدري ما أنت فيه؟ ده أنت معتكف. قال له من عارف؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخيه ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. الإحساس بإخوانك اتعلمته فين؟ في بيت الله جل وعلا. رقم 7 من المسجد أو مما تتعلم في المسجد من الدور الاجتماعي عدم إيذاء إخوانك حتى ولو بالقرآن. حضرتك لو بتصلي في المسجد، لو أنت قاعد في المسجد بتقرأ قرآن، ما ينفعش تعلي صوتك عشان اللي جنبك عاوز يقرأ مش عارف يقرأ. مش من السنة، مش من السنة إنك تدخل في صلاة الجمعة يسجل المؤذن يوم داخل مصلي ركعتين السنة ويوم جايب الإذاعة وحاططها في الميكروفون. مش من السنة دي، أنت حضرتك تصلي السنة بعده مش عارف تصلي. القراءة اللي قبل الصلاة دي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده تشويش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنص، النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنص كما عند الطبراني من حديث أبو هريرة وصححه الألباني إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه، اسمع، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لو دخلت المسجد ما تجهرش بالقرآن بحيث غيرك يتأذى أو حتى ما يعرفش يقرأ أو يضطر رغم عنه يسمعك، أو لو أراد أن يصلي يقع ما يعرفش يصلي، أو لو صلى يتلخبط. هذا كله نتعلمه في بيت الله جل وعلا، عدم إيذاء إخوانك من السنة في المسجد، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، بالأمر فافسحوا يفسح الله لكم. كذلك في المسجد من الدور الاجتماعي تعلم الطاعة وتقدير أهل الفضل والأدب معهم. في المسجد تعلمت الأدب مع الكبار، في المسجد اتعلمت تقدير أهل الفضل. اتعلمنا من الزيديا، ما هو مش أي واحد يطلع يصلي إمام، مين اللي يطلع يصلي؟ قال النبي في صحيح مسلم حديث ابن مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ولا شوف بقى الأدب، شوف الأدب، شوف الأدب. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. من السنة إما تروح مسجد إمام مسجد يصلي إلا إذا ألح عليك هو أو إذا قدمك هو بإذنه بس، إنما السنة هو الإمام، هو اللي يعرف، هو اللي يعرف حال المصلين. هذا كله من الأدب، من الأدب الذي نتعلمه وتوقير أهل الفضل في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال إذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعين. لو الإمام صلى قعود من الأدب إنك إيه صلي زيه. من الأدب الذي تعلمناه أيضا في المسجد لما قدم سعد بن معاذ إلى النبي عليه السلام قال النبي للأنصار قوموا إلى سيدكم، تأدبوا مع سيدكم، قوموا إلى سيدكم. من الأدب الذي تعلمناه في المسجد أن الخطيب لا يذم الناس بأسمائهم، اللهم إلا إذا انتشر فسقه وزاد ظلمه وجوره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يقول إيه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، اللهم إلا زعماء الكفر أو أكابر المجرمين دعا النبي عليهم بأسمائهم. من السنة في المسجد أيضا حب الخير لجميع المسلمين. أنت دخلت المسجد وصليت، دخل واحد ملحقش الجماعة وقف يصلي لوحده، تحب له الخير بدل ما ياخد أجر واحد وقف صلي جنبه تديله إيه؟ أجر الجماعة. لما دخل رجل يصلي قال النبي للصحابة من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ أحببت له أجر جماعتك ما أحببته لنفسك. خلاصة يا الكرام أن المسجد تربية للفرد وتربية للمجتمع، مكان لغسيل القلب والروح، مكان لطهارة النفس والفؤاد. والكلام في دور المسجد طويل طويل، أكتفي بهذا القدر لنشرع في اللقاء القادم في موضوع جديد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعود المسجد إلى ما كان زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.